إذن فمسألة الروايات بها يعلم ما حصل. وبالنسبة للمعراج رواية الإسراء فيها الإسراء والمعراج معا يعني مجموع الروايات فيه أن فيه وصف الدابة وفيه تسميتها بالبراق، وتسمية هذه الدابة بالبراق لأمرين: الأول أنها في سرعتها كالبرق، قد جاء في وصفها أنه يعني البراق أو أن الدابة تضع حافرها حيث ينتهي بصرها. معلوم أن الإسراء كان بالليل، معنى ذلك أنها تبصر ليلا وأن سرعتها عظيمة، فلذلك كان من أوجه تسميتها بالبراق أن سرعتها كالبرق. الثاني في تسميتها بالبراق أن لها بريقا، ولذلك جاء في وصفها أنها بيضاء، دابة بيضاء بين البغل والحمار، ذلك لأن لها بريقا والبريق يؤخذ من البياض. النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء به مر على أشياء كثيرة حتى وصل إلى بيت المقدس. قال طائفة من أهل العلم: ارتبط الإسراء بالمعراج مع أنه لا رابط بينهما من جهة العروج للسماء، يمكن أن يكون العروج من السماء من مكة، وارتبط الإسراء بالمعراج وكان الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج من بيت المقدس لأمور. الأول يعني لحكم فيما استظهروه. الحكمة الأولى أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره على الأرض على أشياء تكون أقوى لحجته إذا سأله المشركون، ولو عرج به إلى السماء مباشرة فإذا سألوه فلن يكون عنده ما يقوي حجته عليهم في هذا الأمر. لهذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن خبر قافلة، فلما رجع أهل القافلة سألوهم فقالوا نعم حصل كذا وكذا. الثاني من الحكم أن فيها إظهارا للترابط ما بين مكة وما بين بيت المقدس، وأن بيت المقدس كان قبلة وأن مكة كانت قبلة، فلم يتوجه أتباع الأنبياء إلا إلى هذين، إلى بيت المقدس وإلى مكة المكرمة يعني إلى الكعبة. التعليل الثالث أن يظهر فضل محمد عليه الصلاة والسلام حيث يلتقي بالأنبياء في بيت المقدس ثم يصلي بهم. قد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، ففيها أنه دخل فقال له جبريل صلي ركعتين فصلى ركعتين، وصلى جبريل ركعتين ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفا خلفه فصف معهم، ثم قدمه جبريل عليه السلام فصلى بهم. ففي هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام ولمكانته ومزيته في الإمامة على سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يذكر في الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام مر بموسى في قبره، قال كما رواه مسلم في الصحيح: مررت ليلة أسري بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وطائفة من أهل العلم قالوا إن في هذا الحديث شذوذا أو نكارة ولم يقبلوه، والأكثرون على قبوله يعني أن هذا الحديث صحيح. وابن القيم رحمه الله وجماعة ممن يميلون إلى أن فيه مقالة. أيضا مما حدث في الإسراء أن أهل العلم اختلفوا في الدابة هل ربطت أم تركت، فأنكر طائفة أن تكون ربطت في الصخرة، وقبلها أو قبل هذه الرواية أكثر أهل العلم فقالوا إن جبريل وخز الصخرة فثقبت فربط الدابة فيها. أما المعراج فلما عرج به عليه الصلاة والسلام أتوا إلى السماء الأولى فاستفتح جبريل فقيل له أمعك أحد؟ قال نعم. قيل من؟ قال محمد بن عبد الله. فقيل له أوقد بعث أو أوقد أرسل أو أوقد أوحي إليه؟ فقال نعم. ففتح قال فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما ولجنا السماء وجدت فيها آدم، يعني السماء الأولى إلى آخره تتكرر. فلم فقيل لي هذا أبوك آدم فسلم عليه، قال فسلمت عليه ثم رد علي السلام فقال مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح، يعني حصل مثل اللي حصل، من معك أو قد أرسل إلى آخره. فوجد في السماء الثانية عيسى عليه السلام ويحيى وهما ابن خاله. ثم إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف، ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس، ثم السماء الخامسة وجد فيها هارون، ثم السماء السادسة وجد فيها موسى عليه السلام عليهم جميعا السلام، ثم السماء السابعة وجد فيها إبراهيم. وكل يقول له مرحبا بالأخ الصالح والعبد الصالح إلا آدم وإبراهيم، فيقولان مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح. ولما مر على موسى عليه السلام وسلم عليه ورد عليه موسى قال عليه الصلاة والسلام فلما انصرفت أو فلما ذهبت إذا به يبكي موسى عليه السلام. فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي أن بعث غلام من بعدي يكون من ما من يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمتي. ثم لقي إبراهيم الخليل عليه السلام في السماء السابعة قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال ثم رفع لي نهران باطنان ونهران ظاهران، فسألت فقيل لي النهران الباطنان من الجنة والنهران الظاهران النيل والفرات. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فشربت الإناء من العسل، فقيل لي هذه الفطرة، هديت للفطرة أو هذه الفطرة فيك وفي أمتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من اللبن. فشرب من اللبن، فشرب من إناء اللبن، فقيل له هديت للفطرة، إلى آخر الحديث. المقصود أن هذا حديث المعراج وما فيه هذه إحدى الروايات، والروايات في ذلك كثيرة في اختلاف أماكن الأنبياء، اختلاف المقالة، اختلاف ما حصل، وكذلك في ما حصل في السماء السابعة. إذا تبين ذلك فثم كلام هنا على لقي النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء والمرسلين، والعلماء لهم في ذلك قولان: هل لقي أجسادهم مع أرواحهم، أم إنه عليه الصلاة والسلام لقي أرواحهم دون أجسادهم. فطائفة من أهل العلم قالوا لقي أرواحا وأجسادا، واستدلوا على ذلك بدليلين: الأول أن هذا هو الظاهر من الجمع، والثاني يعني من أنهم جمعوا له وأنه كلم آدم وكلم فلان وكلم فلان إلى آخره. والدليل الثاني أنه جاء في أحد الروايات قوله وبعثت لي الأنبياء، وبعثة الأنبياء له تدل على أن ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. القول الثاني أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد، حاشا عيسى عليه السلام فإنه رفع إلى السماء بروحه وجسده. وفي إدريس قولان، إدريس عليه السلام في السماء الرابعة فيه قولان: هل كان رفعه للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وفي ذلك خلاف عند المفسرين وعند أهل العلم، مأخوذ أو تجده عند قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا في قصة لا تثبت، يعني في قصة لسبب الرفع لا تثبت. والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد خلا عيسى عليه السلام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين التقى بالأنبياء وصلوا معه عليه الصلاة والسلام، إما أن يقال صلوا معه بأجسادهم وقد جمعت أجسادهم له من القبور ثم رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء، وإما أن يقال هي بالأرواح فقط لأنه لقيهم في السماء، ومعلوم أن الرفع إنما خص به عيسى عليه السلام إلى السماء رفعا حيا، وكونهم يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما ولا وجود لهم في القبور هذا لا دليل عليه، بل يخالف أدلة أن الكثيرة أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة. فمعنى كونهم دفنوا ماتوا ودفنوا أن أجسادهم في الأرض، وهذا هو الأصل. ومن قال بخلافه قال هذا خاص به عليه الصلاة والسلام أنه بعثت له الأنبياء فصلى بهم ولقيهم في السماء، وهذه الخصوصية لا بد لها من دليل واضح، وكما ذكرت لك الدليل التأملي يعارضها. وعلى كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. المسألة الخامسة، النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة ورأى البيت المعمور ورأى سدرة المنتهى رأى أشياء من آيات الله الكبرى، كما قال جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الأشياء بقلبه ورآها بعينه، كما قال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، فصار للفؤاد رؤية، وقال ما زاغ البصر وما طغى، فصار للبصر رؤية. لهذا نقول رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لآيات ربه الكبرى فيما فوق السماء السابعة وفي السماء السابعة وما رأى صار بشيئين، بالبصر وبالقلب جميعا، ولا يقال بالبصر وحده ولا يقال بالفؤاد وحده، بل رأى بهما جميعا. وهذا يعني أنه قد يكون ثم أشياء رآها ببصره وقلبه جميعا، وثم أشياء رآها بفؤاده دون بصره. لهذا قال من قال من أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه جل وعلا بفؤاده، وهذا يجرنا إلى المسألة المشهورة، هل رأى نبينا عليه الصلاة والسلام ربه أم لا؟ في قولين للصحابة، منهم من قال رأى ربه ومنهم من قال لم يره، كما هما قولان لعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه وإنما سمع كلامه، فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني ثم نور، وهو الحجاب، حجاب الرب جل وعلا النور، قال ثم نور أن أراه. وفي رواية أخرى قال رأيت نورا، يعني نور الحجاب. إذن فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له أنواع رؤية، منها رؤية أشياء بالبصر، ورؤية أشياء بالقلب بالفؤاد، ورؤية أشياء بهما جميعا. وأما الله جل جلاله فلم يره وإنما سمع كلامه عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة أنه من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج تراجع أو المراجعة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وموسى في فرض الصلاة، فإن الله جل وعلا فرض الصلاة المفروضة على هذه الأمة 50 صلاة، ثم رجع جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام موسى قال سأله فقال فرض علي 50 صلاة، فقال إنها لكثيرة وقد عالجت من أمر أمتي ما علمت أنهم لن يطيقوا، أن أمتك لن تطيق ذلك، فارجع فاسأل ربك التخفيف. قال عليه الصلاة والسلام فاستأذنت جبريل فأذن لي فسألت ربي التخفيف. هنا وقع اختلاف في الروايات، هل صار التخفيف 50 أم كان التخفيف 10 حتى وصلت إلى 5 في آخرها؟ والصواب والأصح أن التخفيف وقع 10 يعني ثم خفف عنه 10 فصارت 20، ثم خفف عنه 10 فصارت 10، ثم خفف عنه 5، ثم لما رجع إلى موسى قال إنها كثيرة، إن أمتك لن تطيق ذلك، فقد عالجت من أمر أمتي ما عالجت، أو كما قال، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي، قال فسمعت من يقول لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذه بعض المسائل المشهورة في مسألة المعراج، الإسراء والمعراج، ولا ندري هل غطيت أم لا. نرجع إلى ألفاظ المؤلف، قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة، في اليقظة يعني ليس في المنام، وعرج بشخصه يعني بجسده يعني مع روحه، فنفهم من قوله عرج بشخصه أنه عروج بالروح والجسد معا، وقوله في اليقظة أنها ليست في المنام، وقوله وقد أسري وعرج نفهم منه أنهما متلازمان كما قررت لك سالفا. قال إلى السماء، والمقصود بالسماء جنس السماء هي السماوات، ثم إلى حيث شاء الله من العلا يعني مما فوق السماء السابعة، وأكرمه الله بما شاء يعني من تكليمه، ومن أنه رأى عليه الصلاة والسلام أشياء لم يرها غيره عليه الصلاة والسلام، وما حباه الله جل وعلا به. قال وأوحى إليه ما أوحى من في شأن الصلاة وفي غيره، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه قد تفهم على أنه رأى ربه بفؤاده يعني من حيث صياغة المؤلف، وقد يفهم أنه أراد الاستشهاد بالآية، ما كذب الفؤاد ما رأى يعني ما رآه في أثناء الوحي من الأنوار والآيات العظام. قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، صلى الله عليه، الصلاة هنا للنبي على النبي عليه الصلاة والسلام من الله جل جلاله، معناها الثناء عليه عليه الصلاة والسلام. فالصلاة لها استعمالات، فإذا كانت الصلاة من الله جل وعلا على عبده على الأنبياء والمرسلين على المؤمنين، والذي يصلي عليكم وملائكته، تكون الصلاة من الله جل وعلا بمعنى الثناء يعني يثني على نبيه في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى بما هو أهله عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الملائكة على المؤمنين والدعاء لهم والاستغفار، الملائكة تصلي هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني الملائكة تدعو لابن آدم اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تستغفر له كما قال جل وعلا ويستغفرون للذين آمنوا. الصلاة من العبد للعبد، اللهم صلي على فلان
يعني اللهم أثني على فلان، صليت عليك أو لك يعني دعوت لك. لهذا قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا تبين ذلك فالصلاة من الله جل وعلا مختصة بالأنبياء والمرسلين، يعني لا يقال على وجه الانفراد اللهم صلي على فلان إلا أن يكون نبيا رسولا ورسولا، يعني أن يكون نبيا أو رسولا أحسن من الواو، نبيا أو رسولا. فالصلاة على الأنبياء والمرسلين، أما غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد، وقد يصلى عليه على وجه التبع: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذا يجوز من جهة التبع، أما من جهة الاستقلال فلا يقال صلى الله على آل محمد فقط، صلى الله على الصحابة فقط. وقد يجوز على المفرد إذا لم يكن شعارا، مرة مرتين تارة تارتين ونحو ذلك، ولا يكون شعارا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا دعاء لهم، هذا يكون على وجه الانفراد ولا يكون شعارا. فإذا ما يكون شعارا أن نصلي على علي رضي الله عنه، كل ما ذكر علي رضي الله عنه قلنا عليه السلام، أو بعض الآل نقول عليهم الصلاة والسلام أو نحو ذلك، فهذا مخالف للهدي هدي الصحابة رضوان الله عليهم. تجوز الصلاة على المفرد بشرطين ذكرتهما لك: الأول ألا تكون دائما، تكون أحيانا، والثاني ألا تكون شعارا على شخص أو على مجموعة، يعني الآئمة، صلى الله على الآئمة، هذه كلها من شعارات أهل البدع. هذا ما يتعلق بهذه الجمل، ونؤجل الكلام على الحوض في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من عباده الصالحين المقبولين، وأن يعيننا فيه على التلاوة والعبادة، وأن يجعلنا مخلصين صادقين في أقوالنا وأعمالنا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم قونا على ما تحب وترضى، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما صحة الرواية التي فيها أن شق صدره كان وهو مسترضع في بني سعد؟ جواب: أن هذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره عدة مرات، لكل مرة ما يناسبه، ثلاث مرات لكل مرة بما يناسبها. ومن العجيب ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى المخيط في صدره من أثر الشق، مخيط في صدره من أثر شق صدره عليه الصلاة والسلام. هل كان المعراج بالبراق؟ لا، البراق دابة ركب عليها ما بين مكة إلى بيت المقدس فقط، أما المعراج فبالمعراج. يعني يكون السؤال بهذا الشكل معناه أن الدرس ما مهم. كيف نوفق بين رواية أن إبراهيم كان في السماء السابعة وموسى في السادسة، وفي فرض الصلاة كان أول من قابل موسى؟ لا، ونزل فلما بلغ موسى راجعه موسى، يعني سأله موسى، لا يعني أنه كان في السابعة. هل الكلام من الله جل وعلا يصل مباشرة أم هو وحي؟ الكلام من الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا ثلاثة أنواع، كما قال سبحانه في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا واحد، أو من وراء حجاب. الوحي الأول هذا يدخل فيه النفث في الروع، ويدخل فيه الإلهام، يدخل فيه المنام، ويدخل فيه أشياء كثيرة. أو من وراء حجاب، وهو ما كلم به موسى عليه السلام وما كلم به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان من وراء حجاب. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم سبحانه. نعم، والله ما شفت فيها مؤلف، أنا ربما الأخوة أكثر نظر في الكتب المعاصرة مني، ما شفت فيها مؤلف جيد يعني، إنما هي مجموعة متفرقة ما بين كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد. حتى الذين كتبوا في العقائد تارة يريدون الإسراء والمعراج في أمور الغيبيات، يعني يجعلونه مع الحوض والكوثر والصراط والميزان مثل الشفاعة مثل ما فعل الطحاوي، وتارة يذكرونها بعد النبوات لأنها من دلائل النبوة. ما معنى النهران في الجنة، النيل والفرات، وهل هو هذا نؤمن به؟ والله جل وعلا أعلم بحقيقته، نؤمن بما جاء في الحديث والله جل وعلا أعلم بحقيقته. نهران باطنان ونهران ظاهران، أسألك بحق تلاوتي للقرآن أن تجيب دعوتي، هذا تركه أحسن لأن فيه اعتداء. حق التلاوة له جهتان، جهة الإثابة عليها هذا فعل الله جل وعلا، وحق تلاوته القرآن يعني مكانة التلاوة وعظمة التلاوة إلى آخره، وهذه قد تكون سؤالا بأمر أجنبي، فلذلك الدعاء بهذا يترك لأنه لا يخلو من اعتداء لعدم وروده. هل التكليم مختص بالأنبياء فقط أو يدخل فيه غيره؟ كيف أي تكليم؟ ما أدري. أما تكليم الله جل وعلا فهو لم يكلم الله جل وعلا مباشرة إلا موسى عليه السلام ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من الرسل، تضيف عليهم آدم عليه السلام من الأنبياء.
بالنسبة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفة بعض الأنبياء عن موسى بن عبد
نعم
موسى كان رجل من أزد شأنه، ما يدل على أنه كان بالأرواح الأجساد؟
لا، هي الروح، الروح شكل الجسد، الروح شكلها شكل الجسد، الروح يعني بمعنى لو فصلت روحك عنك صارت الصورة واحدة، يكون الجسد للجثمان والروح مخلوق، الله جل وعلا أعلم بحقيقة، لكن من حيث الصورة واحدة. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومعلوم أن الرأي للنبي عليه الصلاة والسلام في المنام إنما يرى روحه، لأن جسده عليه الصلاة والسلام مدفون، وإذا كان رأى روحه فإنه يرى روحه على صورة جسده عليه الصلاة والسلام الذي كان يعيش في الدنيا بروحه وجسده. لهذا الروح صورتها صورة الجسد، الروح والجسد نفس الصورة، الروح تدخل في الإنسان يعني في النفخ فيه حينما يكون جنينا وتتشكل مع الجسد، الهيئة هيئة الروح هي هيئة الجسد، والله أعلم بحقائق الأشياء. القبر يبي لها بحث، وبحثها الشيخ عبد الحق الظاهري في جزء ترجع له، ومن جهة حديثية فيه مقال، بس يبي لها بحث، صححه مسلم وأورد في صحيحه، الحكم يحتاج إلى مزيد بحث ونظر. نعم. ثم تنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا جبريل عليه السلام، هذا قول يعني، لأنها مشكلة، يعني مشكلة، هل الروح جعل لها جسد حتى يمكن رؤيته، أو أنه عليه الصلاة والسلام ممكن من رؤية الأرواح حيث هي؟ ثم الخلاف اللي أنا ذكرت لك، ومن قال الجسد والروح جميعا يرد عليه إشكالات، يرد عليه إشكالات أكثر من ورود الإشكالات على الروح فقط. هل يجوز أن نقول إن القرآن مؤلف؟ لا يجوز ذلك، هذا من امتهان القرآن، القرآن كلام الله جل وعلا، تأليف معناه الجمع، يؤلف ما بين جملة وجملة ويناسق بينه، ألفه يعني جمعه وناسق بين جمله ومباحثه إلى آخر. القرآن كلام الله جل وعلا، القرآن أنزل على سبعة أحرف، هذا من العجيب في كلام الله جل وعلا أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني القرآن، يعني أن القرآن سمعه جبريل على هذا النحو سبعة أحرف فنزل، هذا مما يدل على عظم كلام الرب جل جلاله. هل صحيح أن أول كتاب ألف هو الموطأ؟ يعني أول كتاب جمع الحديث مبوبا هو الموطأ. نعم. سلم له درجات مرقاة للصعود، إما من ذهب أو من فضة، هذا اللي جاء في وصفها. نعم. ما يصلح مادة القرآن، ما يصلح مادة التلاوة، لا بأس مادة تلاوة القرآن. نعم. أول مسجد وضع في الأرض مسجد الحرام، ثم بعده بأربعين عاما وضع المسجد الأقصى، يعني وضع هذا المسجد الموجود. والمسجد الحرام بنته الملائكة، يعني الكعبة بنتها الملائكة، والمسجد الحرام حدد حرمته إبراهيم عليه السلام، هو الذي حرمه، ويعني ما حول الكعبة. والمسجد الأقصى أيضا بنته الملائكة بعد بناء المسجد الحرام، بعد بناء الكعبة بأربعين سنة. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لفظة أقصى هذه أفعل، فتدل على أن ثم مسجدا ليس قاصي ولكنه ليس بأقصى. ولذلك فهم من الآية أن فيها بشارة بالهجرة، وفيها إرهاصا، وفهم أن الآية فيها إرهاص بالهجرة، وأنه ثم مسجد سيعظم، سيكون قاصيا عن المسجد الحرام ولكنه ليس أقصى. ولهذا قال تعالى إلى المسجد الأقصى، فكونه كان أقصى يعني أقصى المساجد، معناه فيه جمع من المساجد، وهذا والمساجد هذه هي الثلاثة: مسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. إيه، بيت المقدس أعم، المسجد خاص، مثل ما تقول مكة والكعبة أو مسجد الحرام. نعم. بالمناسبة فيه تشوفون في الصور في القبة الموجودة هذه اللي زرقة، اللي حولها جدرانها زرقة والقبة أنها ذهبية أو شيء، ما أدري. المهم القبة المعروفة، هذه القبة وضعت على الصخرة، لذلك اللي تحتها يسمى مسجد الصخرة، ما هو المسجد الأقصى. وهذا اللي حول الصخرة لا يصلى فيه عن اختيار، لأن هذا عظمت به الصخرة، الصخرة لا يجوز تعظيمها لا ببناء قبة عليها ولا بتحويطها إلى آخر، وإنما هي من جملة ما وصل إليه المسجد، فالتعظيم صار للصخرة بالبناء عليها ووضع القبة الحالية عليها، هذا بعد زمن الصحابة رضوان الله عليه. أما المسجد الأقصى فهو مسجد قديم تشوفونه بعيد، يعني بعيد، لو شفتوا الصورة بعيد، هذا هو الذي فيه حصل الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء كان إليه. نعم، توسعة المسجد الأقصى استوسع وشمل الصخرة هذه وزيادة عليها، فللجميع اسم الآن، اسم المسجد الأقصى للجميع، للمسجد القديم العتيق ولما ألحق به من التوسعات، لكن ليس المسجد الأقصى اللي فيه المحراب وفيه يعني الإمام اللي هو ما يسمى بمسجد الصخرة، هذا من الأغلاط الشائعة. إيش تقول؟ هذا جس سؤال، قلنا نؤمن بها على حقيقتها، ما هو النيل، يعني النيل والفرات ما هو يعني أنها من السماء متصلة إلى هذا الموضع؟ أنت لو ذهبت إلى الجبال رأيت منابع النيل تجدها، ومنابع الفرات تجدها، ولكن النيل والفرات وجدهم النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، وهذا حق نؤمن به. كيف ذلك وما اتصال النهرين اللذين في السماء بالنهرين اللذين في الأرض؟ الله أعلم بحقيقة ذلك. نعم. هو كما قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لما جاء إبراهيم عليه السلام إلى الوادي، وادي ليس فيه أحد، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهو قصد هالمكان هذا الوادي عند البيت، فالبيت موجود لكنه ما وجد منه إلا قواعد. لكن متى أقيم؟ لما بلغ إسماعيل وشارك إسماعيل أباه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام في بنائه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يعني بعد بلوغ إسماعيل، ولا البيت موجود من قبل. يعقوب لا، ما هو صحيح. المسجد الأقصى بنته الملائكة مثل المسجد الحرام، أول مسجد وضع في الأرض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال الكعبة، قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قال كم كان بينهما؟ قال 400 سنة. هذا التدلي اللي في الآية ليس لله جل وعلا، والتدلي اللي جاء في الحديث هذا أهل العلم، منهم من أثبته صفة، وذلك منه لأجل تصحيح الرواية، ومنهم من أنكر ذلك وهو الصحيح، لأن هذه من أفراد شريك بن عبد الله بن أبي نمر فلا يؤخذ منه، وعامة أهل العلم اللي رووا الحديث خالفوا في ذلك، أصحاب أنس خالفوا في ذلك. نعم. إيه أنا ذكرت هذا، بس يمكن جد، لكن قبله قلت إن الصلاة مفروضة ركعتين ركعتين من أول البعث، ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصلاة كانت ركعتين وركعتين، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين، كانت صلاة الأنبياء ركعتين، وأما الصفة هذه فرضت الصلوات الخمس في المعراج يعني ليلة العروج، ثم من غد جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فعلمها الصلاة، علمها مواقيتها وعلمها صفاتها. هذا في القرآن، هذا في القرآن، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالذبيح إسماعيل عليه السلام، يعني الذي أراد إبراهيم أن يذبحه ولد إسماعيل وليس إسحاق، أنا ابن الذبيحين، يعني أبي وإسماعيل عليه السلام. نعم نعم. على إيش؟ لا، مثل ما قلت لك، يعني أنت روحك تفصلها هي شبهك، يعني ما تختلف. نعم. الله أعلم، الله أعلم، ما أدري.
الصخرة لها مكانة شرعية معينة
فيها؟ لا لا لا، الصخرة لا يجوز، يعني بناء القبة عليها حرام والتعلق بها حرام، والصخرة ليس لها مكان مثل غيرها من الأمكان.
سبب شرع
شهرتها؟ نعم.
سبب شهرتها؟
شهرتها أنها ربط بها البراق، يعني هي قريبة من المسجد الأقصى، فربط البراق ومشى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد، هذا هو لأجل أنه ربط البراق. ويقولون، وهذا ما رأيته في رواية ثابتة يحتاج إلى تأمل، أنه عرج به منها، يعني صعد عليها ومنها طلع، لكن هذه أنا ما أعرفها في رواية ثابتة. اللي يشوفون الصخرة ما أدري أحد يعرف، يقولون فيها مغارة وفيها ما أدري إيش، يقولون من هنا خرج، يعني لهم فيها تعلقات. أهل العلم أئمة السنة نبهوا أن هذه كلها التعلقات بالصخرة وبناء القبة عليها وإلى آخره كل هذا حرام، ومن التعلقات البدعية ومن وسائل الشرك. وفقكم الله جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجمع لي ولكم بين العلم والعمل، والتوفيق للعمل الصالح وقبول العمل، وأسأله سبحانه أن يمن علينا بما من به على العلماء العاملين من التوفيق للصالحات وتيسير سبل العلم على طلابه، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه كريم جواد قريب من الداعي إذا دعا. وبين يدي الدرس فيما يأتي بقية الإخوة نجيب على بعض الأسئلة التي وردت كالعادة. يقول: هل يجوز لجماعة ذهبوا للنزهة يوما كاملا أن يجمعوا الصلاة مع العلم أنهم ماكثون في مكان واحد؟ الجواب أن جمع الصلاة في مثل هذه الحال لا بأس به لمن جاز له القصر، وقصر الصلاة للمسافر إذا ضرب في الأرض، والأصل فيه قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام جرت سنته على أنه كان يقصر في أسفاره. وحد السفر اختلف فيه العلماء متى يكون مسافرا، فقال الأكثرون أن المسافر هو من خرج من البلد ناويا أن يقطع مسافة 80 كيلومتر بالعرف المعاصر فأكثر، فإذا خرج من البلد ينوي قطع هذه المسافة، يعني المكان الذي سيذهب إليه أكثر من هذه المسافة 80 فأكثر، فله أن يترخص برخص السفر ومنها القصر. وإذا كان كذلك فإن من جاز له القصر جاز له الجمع والعكس. وكونهم ذهبوا للنزهة لا أثر له في جواز القصر من عدمه، وإنما تكلم العلماء في من أنشأ سفرا لمعصية هل له أن يترخص بالرخص الشرعية أم لا. والمسألة معروفة، والصواب فيها أن من أنشأ سفرا لمعصية لا غير، كقطع طريق أو سرقة أو لزنا لا غير ونحو ذلك، فلا نعينه على معصيته بتخفيف عليه. لذلك الرخص الشرعية تكون للمؤمن، أما الذي ينوي بسفره المعصية يعني لم ينشئه إلا لهذا الغرض لا لشيء آخر، فلا يترخص برخص السفر على الصحيح. السؤال الثاني: هل يسن دعاء الاستفتاح عند بداية كل تسليمة في صلاة الوتر؟ والجواب: أيضا المسألة فيها أقوال لأهل العلم، أو فيها قولان لأهل العلم، والأظهر أنه يستفتح استفتاحا واحدا في أول صلاته كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أكملنا سنة منذ بداية الدروس وتم شرح ثلث الكتاب تقريبا، وهذا يعني أنه بقي سنتان والعمر قصير، فنرجو منكم النظر في ذلك. الشرح الذي نشرحه للطحاوية الآن شرح متوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير، لأني أراعي في الشرح حال الذين حضروا قبل ذلك شروح كتب العقيدة المختلفة من الواسطية وغيرها، حتى لكي يستفيد من سبق له الشروح. والمباحث القادمة ربما كانت أقصر من المباحث الماضية. قل: لقد صدر لكم كتاب بعنوان هذه مفاهيمنا، وقد رأيت أن بعض أهل العلم يذكر أن أمور العقيدة لا تطلق عليها مفاهيم لأنها ترجع إلى ما يعتقده المرء مما دل عليه الكتاب والسنة لا إلى فهم الناس، فما تعليقكم على ذلك إلى آخر. الجواب أن كلام بعض أهل العلم فيما ذكر إنما هو في الابتداء، يعني من سمى بحوث العقيدة ابتداء فهوما، مفهوم القدر في الإسلام، مفهوم الشفاعة في الإسلام، يعني من قرر العقيدة ابتداء باسم مفهوم. وهذا ظاهر، لأن العقيدة مبنية على النصوص وليست ابتداء يطلق عليها مفهوم أو نحو ذلك. وقد يقال إن المسألة إذا اختلف فيها أهل القبلة فإنه يقال فهم، يعني في غير المسائل قطعية الدلالة، يقال فهم أهل السنة والجماعة كذا وفهم السلف الصالح كذا. وهذا ظاهر في تعبير عدد من أهل العلم، حيث عبروا عن فهمهم لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بقولهم فهم، والذي يفهمه أهل السنة والجماعة من هذه النصوص كذا. الحالة الثانية، وهي في الظاهر لم يردها من ظن السائل أنه أراد بها كتاب هذه مفاهيمنا، الحالة الثانية أن تكون في مقابلة الرد، والرد معلوم أنه يقابل فيه الأصل، ويكون كمالا إذا كان فيه دفع للمبتدع. وهذا فيه مناسبة بلاغية أيضا، لأن الذي رد عليه بقول بكتاب هذه مفاهيمنا سمى كتابة مفاهيم يجب أن تصحح، فالرد يكون باستعمال لفظ استعمله هو لتأكيد قوة الأمر وتثبيته بقوله هذه مفاهيمنا. وهذا له أصل في اللغة العربية وفي القرآن والسنة، فإن الله جل وعلا لا يجوز عليه ابتداء أن يوصف بصفات، لكن إذا كانت في مقابلة نقص البشر أو مكرهم أو استهزائهم فإنه يوصف، مثل المكر ويمكرون ويمكر الله، فلا يطلق ابتداء من المكر، لكن إذا كان في مقابلة مكر فيقال يمكر الله بمن مكر، أو الاستهزاء يستهزئون الله يستهزئ بهم، أو المخادعة ونحو ذلك. ففي تسمية الكتاب هذه مفاهيمنا في مقام الرد فيه صواب، وذلك من جهتين: الجهة الأولى أن الرد فيه القوة وفيه الاستعلاء بما استعلى به صاحب النص والدليل، والثاني أن فيه وجها بلاغيا، لأن مقابلة النقص بتثبيته، تثبيت اللفظ والزيادة على ذلك بصحة المعنى، فإنه جائز بل مستعمل في اللغة وفي القرآن والسنة. ومن استعماله في اللغة قول عمرو بن كلثوم في معلقته: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، مع إجماع العقلاء على أن الجهل من صفات السفهاء، لكن لما كان في مقابلة جهل الجاهل صار كمالا لأنه يدل على قوة. فلما سمى ذاك كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، كان من الكمال والرفعة أن يقال هذه مفاهيمنا، يعني أن وجوب تصحيحها الذي ادعى إنما هو باطل ومردود، مع ظني أن من كتب في انتقاد هذه اللفظة يريد الوجه الأول وهو الابتداء للوجه الثاني. ما رأيك أن تضيف إلى هذين الدرسين المباركين درسا ثالثا، ولعله يكون شرحا لنونية الإمام ابن القيم؟ لعله أن يكون هذا، والنونية طويلة وتحتاج منكم إلى صبر أطول من الصبر على الطحاوية، لأنها أكثر من 6000 بيت أو نحو 6000 بيت. من الله علي بحب القراءة حتى أني أقرأ في اليوم 6 إلى 7 ساعات، لكني ولا حول ولا قوة إلا بالله لا أجد حماسا لقراءة القرآن ومراجعته مع أني حفظته. القرآن هو أهم المهمات، فإذا كان طالب العلم من الله عليه بحفظ كتابه فلا يفرطن فيما حفظ بأي علم آخر، بل يتمسك بما حفظ ويترك العلوم كلها. إذا كان طلبة للعلم سيؤثر على حفظه للقرآن بما يعلم من نفسه أنه لا يستطيع، فإنه يترك تلك العلوم إلى حفظ كتاب الله جل جلاله، لأن القرآن أعظم ما يحفظ نور الصدور وبه يهتدي المرء. وإذا كان لديه رغبة فيمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيما يسر الله له. يشكل على الناظر حال عائشة رضي الله عنها حيث أنها لا تقضي الصوم إلا في شعبان، فيأتي السؤال أنها لا تصوم النوافل المرغب فيها إلى آخره. الجواب أن صيام النوافل ليس فرضا وإنما هو سنة، وعائشة بيّنت لما تركت صوم النفل وانشغلت بعدم القضاء إلا في شعبان، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها منتقلة عن سنة الصيام إلى ما هو أفضل من ذلك وهو مراعاة حال النبي عليه الصلاة والسلام في خدمته وما يريده وفي قضائه حاجته من أهله. لهذا هي تركت نفل الصيام لكنها منتقلة إلى ما هو أفضل وهو خدمة النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة حاله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر ونبدأ في الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المباركة: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، بعد قوله فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به حق، غياثا لأمته حق. وهذه الجملة مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض، فقال إن الحوض حق. ومعنى أن الحوض حق يعني أنه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام حق، كما أخبر على ظاهر ما ورد فيه في صفته وفيما جاء في الأخبار، فليس ثم شيء من ذلك يرد ولا يؤول على خلاف ظاهره، فإنه حق يجب اعتقاد ما دل عليه الدليل في ذلك. والحوض هذا أكرم الله جل وعلا به محمدا عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إن الحوض من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وبحثهم لها من جهات: الأول يعني سبب بحثهم له في العقائد من جهات، الجهة الأولى أو السبب الأول أن الحوض أمر غيبي، والأمور الغيبية الإيمان بها واجب، فإن الله سبحانه أثنى على خاصة عباده بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعل أخص صفاتهم الإيمان بالغيب. الثاني أن الحوض دلت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر، التواتر النقلي والتواتر المعنوي، لأنها رويت من طريق أكثر من 50 صحابية، وبعض أهل العلم أوصلها إلى طريق 80 صحابيا كما سيأتي بعض مزيد بيان لذلك. الجهة الثالثة أن الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة والمعتزلة، خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلا، وخالف الروافض والخوارج
في فهم أحاديث الحوض كما سيأتي بيانه. فإذن مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر غيبي وبنقل متواتر لا يجوز رده وبمخالفة المبتدعة من أصحاب الفرق الضالة. قال الطحاوي: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. فذكر أن الحوض إكرام لنبينا عليه الصلاة والسلام به، أكرم الله نبيه بهذا الحوض. وإكرامه بهذا الحوض لا يعني أن الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل قد جاء في الحديث: إن لكل نبي حوضا. وهذا يناسب ما سيأتي بيانه من أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود الناس عنه، يعني ممن ليس من أمته، صارفا لهم عن إتيان حوضه إلى الذهاب إلى أحواض الأنبياء كما وجهه طائفة من أهل العلم. فإذا الحوض إكرام، إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي إكرامه إكرام لأمته عليه الصلاة والسلام بذلك الحوض الذي سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى. قال: أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته. وكلمة غياثا هذه نفهم منها أن الطحاوي رحمه الله أراد أن الحوض تغاث به الأمة، وكون الأمة تغاث بالحوض يعني بماء الحوض، بماء الحوض يعني أنها تغاث به وقت حاجتها إلى الحوض. وهذا يدل على أن الطحاوي يذهب إلى أن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل ورود الصراط وقبل العبور على النار وقبل تجاوز الصراط، يكون قبل ذلك إذا اشتد بالناس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الصراط، فإن المقام مقام الساعة عظيم والزمن طويل، يلبث الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويشتد عليهم البلاء ويشتد عليهم الكرب، فيكرم الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالحوض، ويكرم أمته بأن يجعله غياثا له، فمن شرب منه شربة في ذلك اليوم العصيب لم يضمع بعدها أبدا. فهذا معنى قوله غياثا لأمته. ثم قال: حق، يعني أنه واقع حاصل، وأنه موجود، وأن الإيمان به فرض، وأن غير ذلك باطل. إذا تبين ذلك فيما في بيان معنى ما قاله الطحاوي رحمه الله، ففي مسألة الحوض مسائل: الأولى أن الحوض دل عليه القرآن باحتمال، ودلت عليه السنة بقطع. أما القرآن فدليل الحوض فيه قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الكوثر بأنه حوض أعطاه الله إياه. وهناك عدة تفاسير للكوثر، منها أنه نهر في الجنة، وأن الحوض، وقد جاء أيضا أن الحوض يشقب فيه من الكوثر ميزابان، يعني يغذونه بماء الكوثر. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجود الحوض وفي صفته، وقد رواها عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من 50 صحابية، ولهذا نقول هي متواترة نقلا ومتواترة تواترا معنويا، فجمعت بين نوعي التواتر. وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة وعن أكمل الصحابة، فمرويات الحوض ثابتة عن الصحابة، عن أبي بكر رضي الله عنه، وعن عمر، وعن عثمان، وعن علي، وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي ذر
إلى غير هؤلاء، فجلة الصحابة رووا أحاديث الحوض على اختلاف بينهم في ألفاظها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الكلام عن أحاديث الحوض كما روى أبو داود في سننه عن أحد الصحابة أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال سمعته مرارا لا أقول مرة أو مرتين، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يكرر الأحاديث في الحوض، ولذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتي في ما نستقبل. المسألة الثانية أن صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة، أولا من حيث مساحته، بل أولا من حيث شكله ومربع، زواياه سواء وأضلاعه متساوي. قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء، فهذا يدل على أن شكل الحوض أنه مربع وأن زواياه قائمة وأن طوله وعرضه واحد وهو شهر. واختلفت الروايات كثيرا في طوله وعرضه، ومحصلها ما ذكرت لك من أنه شهر في شهر، وقد جاء في بعض الروايات قال هو كما بين المدينة وبيت المقدس، وفي رواية قال هو كما بين المدينة وعمان أو قال عمان، وفي رواية قال هو كما بين المدينة إلى صنعاء، وفي رواية قال هو كما بين أيلة إلى صنعاء، وثم غير ذلك. وإذا قلنا مسيرة شهر في شهر فالمراد بالشهر بسير الجمال السير المعتاد، لأنه هو الأصل في التقدير. هذا من حيث طوله وعرضه وشكله، شكله مربع طول عرض شهر في شهر. الصفة الثانية مكانه، هو في الأرض المبدلة، يعني يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، هو في الأرض المبدلة. آنيته وصفها عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، قال آنيته كنجوم السماء، وهذا التشبيه بقوله كنجوم السماء نفهم منه صفتين: الصفة الأولى الكثرة، لأن كثرتها كثرة نجوم السماء، وهذا يدل على مزيد راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله، وألا يكون هناك تزاحم على كيزانه أو أن الناس يشربون بأيديه. والصفة الثانية أن كيزانه أو كيسانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في الإشراق والبهاء والنور، فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور، والكثرة والنور والبهاء والزينة. نبهناكم مرارا على أن طالب العلم لا يؤذي غيره بأن يسد سيارته على سيارة إخوانه، هذا يقول صاحب السيارة الكرسيدة زرق اللون موديل 94 رقم اللوحة كذا، رجاء التوجه إلى أمام المسجد للأهمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، واحد بيطلع وراه موعد ولا وراه مستشفى أو يذهب بأولاده هذا شيء، فتحرسون توقفها بعيد وبعدين تجي الحمد لله لا يؤذي أحد أحد. هذا من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن حيث الشكل. ماؤه من حيث اللون أشد بياضا من اللبن كما ثبت في الحديث قال حوضي طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم، من حيث الصفة الماء من حيث اللون أشد بياضا من اللبن، وقد جاء في رواية قال ماؤه أشد بياضا من الورق، يعني من الفضة. ورائحة مائه قال رائحته كرائحة المسك، ومصدر مائه من الكوثر النهر الذي في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة. وقد جاء في صفة الحوض يشخب منه من الكوثر ميزابا، يشخب فيه من الكوثر ميزابا، هذه من جملة صفاته. المسألة الثالثة: موقعه، اختلف العلماء أين يكون الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على قولين، جمهور أهل العلم على أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط، لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكر أن أناسا يذادون عنه ويدفعون ويؤخذ بهم إلى النار، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربي أصيحابي أصيحابي، أو قال أصحابي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقال طائفة من أهل العلم: إن الصراط، إن الحوض حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أخذ للعذاب من هذه الأمة ثم نجا بعد ذلك، فثم صراط، فثم حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده. ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيضا اختلفوا، هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان؟ على قولين لأهل العلم، والأكثر أيضا أنه قبل الميزان، وأنه في العرصات قبل أن يأتي الله جل جلاله لفصل القضاء، وقبل أن تتطاير الصحف وإلى آخر ذلك. ولشدة طول الناس فإن الله يكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الحوض حتى يشرب منه المؤمنون، فلا يغمعون ولا يقلقون في شدة هول الموت. فإذا نقول الصواب أنه قبل الصراط، وأيضا أنه قبل الميزان. قال القرطبي صاحب كتاب التذكرة في الكلام المشهور عنه يتناقله العلماء، قال: وهذا، قال: والمعنى يقتضي هذا، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمائهم وسرورهم، وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي عليه الصلاة والسلام بالحوض قبل الميزان. المسألة الرابعة: جاء في الأحاديث أن الحوض يذاد عنه، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود أناسا عن الحوض، وجاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه قوم فيعرفهم فيذادون عن الحوض، يعني يذودهم غيره عليه الصلاة والسلام، فيقول: يا ربي أصيحابي أصيحابي، إلى آخر الأحاديث التي سيأتي توجيهها. وهذا يدل على أن التحقيق أن الذود عن الحوض نوعان: الأول نوع عام، ذود عام، وهو ذود النبي عليه الصلاة والسلام غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم أو يمنعهم ويذودهم عن حوض، عن الحوض الخاص بأمته عليه الصلاة والسلام. وهذا الذود العام منه عليه الصلاة والسلام وإبعاد الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين: الأولى أنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين به في هذه الأمة رؤوف رحيم، فيريد أن تختص أمته بحوضه، وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. والفائدة الثانية أنه قد جاء كما ذكرنا أن لكل نبي حوضا، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد من كل أتباع نبي من الأنبياء، من إخوانه الأنبياء والمرسلين، يريد من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي أن يذهب إلى النبي ليكون أبلغ في ظهور عظم
الرسالة، رسالة النبي إلى قومه ورأفة قومه به، وإظهار لمن آمن بكل نبي على من لم يؤمن بذلك النبي. وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر رحمه الله ومن تبعه. أما الذود الخاص فهذا يذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرده، قد جاء في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام متعددة أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفون ثم يذادون عن الحوض، يعني يدفعون بشدة، فيقول يا ربي قومي قومي، وفي رواية أصحابي، وفي رواية لأنس الصحيح أصيحابي أصيحابي، فينادي المنادي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، في رواية إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم. فهذا دفع بشدة عن الحوض لطائفة من المرتدين ومن المحدثين. ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم، على أقوال. القول الأول أن الذين يذادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، كالذين تبعوا مسيلمة كذاب أو سجاح أو تبعوا أو كفروا وارتدوا بعد ذلك، وهم قليل. ويدل على قلتهم أنه عليه الصلاة والسلام قال يذاد قوم، أو يؤتى كما في رواية أخرى قال فيأتيني قوم فيذادون عن الحوض، وهذا يدل على قلته. ويدل على ذلك أيضا قوله يا ربي أصيحابي أصيحابي، قد قال أهل العلم إن كلمة قوم وأصيحابي ونحوهما يدل على قلة العدد لا على كثرته، وهذا يناسب هذا القول، لأن عدد الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممن صحبوه أو حجوا مع حجة الوداع قليل، من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان. قول الثاني أن الذين يذادون عن الحوض هم المنافقون، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف المنافقين جميعا، فقد قال الله جل وعلا له ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين، فيظنهم عليه الصلاة والسلام من المؤمنين به ظاهرا وباطنا، ثم يذادون فيدفعون عن الحوض بشدة ويساقون إلى النار، فيقول أصحابي أصحابي باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهم، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم، يعني ظهر نفاقهم واستبان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. القول الثالث أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده عليه الصلاة والسلام حدث فغير في دينه، إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر أو بما هو دون ذلك من المحدثات في البدع المضلة، من أنواع البدع المضلة كبدعة الرفض والسبائية والخوارج وأشباه والنصر وأشباه تلك والاعتزال، كل هذه من أنواع المحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في وصفه، في وصف من يذاد، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذه من جملة أنواع المحدثات. وهذا القول الثالث وأظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين. فنقول أولا الذين يذادون كما جاء في بعض الأحاديث بعض الذين ارتدوا، أو الذين ارتدوا ممن
شارك في الحج حجة الوداع وصحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به إيمانا حقيقيا، فهؤلاء يذادون، وأيضا يذاد المنافقون، وأيضا يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. قال بعض أهل العلم: ويلحق بذلك أيضا من افترى على الله جل وعلا في دينه، يعني كذب في أمر الدين. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ونحو ذلك بألفاظ متقاربة، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. قال في وصف هؤلاء: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، يعني يكذبون على الدين وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم، فهذا محدث، ولهذا ألحق بتلك الفئات في قوله عليه الصلاة والسلام: فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. المسألة الخامسة: خالف في الحوض طوائف من أهل البدع، خالف فيه المعتزلة والخوارج والرافضة. أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا، فأنكروا الحوض وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تعقل، فردوا الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنى، ردوها بالعقل فقالوا الحوض لا يعقل وإنما له معنى يؤول إليه، فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معنى من المعاني. قالوا: فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة، ويكون الحوض يغذى من الجنة والصراط على جهنم؟ يعني أنهم تخيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم، ثم بعد ذلك ردوا ذلك، ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيلوه. ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ولو بالأحد فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي؟ إذا ثبتت فلا يجوز أن يسلط عليها العقل، لأن الأمر أمر غيبي، والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يؤولون الغيبيات، فأنكروا الصراط والميزان، أول الصراط وأول الميزان وأول الصحف وأول الحوض إلى غير ذلك، من على أساس قاعدتهم من تسليط العقل على النقل. فإذا مخالفتهم مردودة. وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفر، ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه، لأن التواتر قسمان: تواتر لفظي تواتر معنوي، وقد يسلمون بصحة النقل لكن لا يسلمون بصحة الدلالة. أما الخوارج والرافضة فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض، ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليه. فقالت الخوارج والرافضة: إن الذين ارتدوا فلم يردوا على الحوض هم الصحابة، وأولئك جمع كبير من الصحابة، فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض لكن يقولون هؤلاء الذين ردوا هم الصحابة، ويحتجون بأحاديث الحوض على تكثير الصحابة. فيقول الرافضة مثلا: إن هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يسلم أو لم يبقى على الإيمان بعده عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلا نفر قليل، والأكثرون
كفر والعياذ بالله. والجواب عن هذه الفرية: أولا أن ألفاظ مختلفة تدل على تقليل العدد، فقال عليه الصلاة والسلام: فيذاد قوم عن حوضي، هذا في لفظ، والثاني: فيذاد أناس عن حوضي، وفي الثالث قال: فأقول يا ربي أصحابي، وفي الرابع قال: فأقول يا ربي أصيحابي. فدل ذلك بمقتضى اللغة على أن قوله يذاد قوم، يذاد أناس، فيقول: فأقول يا ربي أصيحابي، على أن العدد قليل، كما يقول القائل في اللغة: أتاني بنو تميم مثلا إلا قوم منهم لم يأتوا، يعني إلا قليل منهم. فإذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثني قوم دل على قلة أولئك. كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل بقوله أصيحابي أصيحابي. المسألة الدليل الثاني أو الرد الثاني على الرافضة في هذا الباب أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين زعمت الرافضة أنهم كفروا، وهم جمع كثير أكثر من 50 صحابيا يقول الرافضة إن هؤلاء كفروا، وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. فنقول: إن كنتم صدقتم بأن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض أنها صحيحة، فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟ وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر، فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيرهم؟ لا شك أن فهم الجمع الغفير بل عامة الصحابة بل كل الصحابة لأحاديث الحوض وكونهم رووها وتناقلوها جميعا، جميع الصحابة وجميع التابعين نقلوها وتناقلوها مع ترضيهم عن الخلفاء الأربعة جميعا وعن العشرة المبشرين بالجنة، ما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين ولا تبع تابعين. وكون فهم في الأحاديث يكون غائبا عن الصحابة جميعا وعن التابعين وعن تبع التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد 200 سنة، يدل على أن هذا الفهم مردود، لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين. وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها أن الفهم إذا كان محدثا وغابت القرون المفضلة ولم تفهم هذا الفهم، فإن معنى ذلك أن هذا الفهم غير صحيح. وهذا هو الذي وافق الواقع، فإن الذين ارتدوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة أو كفروا بعد إسلامهم من شذاذ الأعراب وطوائف ممن قال الله فيهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وكلام الرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير الصحابة، ليس هذا محل بسطها وبيانها. في المسألة السادسة في هذا الأمر العظيم أن الشرب من الحوض له، ورود الحوض له أسباب في هذه الدنيا ينبغي بل يجب على الموحد أن يحرص عليها، بل يجب على كل مسلم أن يحرص عليها. أولا أن يكون غير محدث في الدين حدثا، يعني كل ما لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام من أنواع الاعتقاد والعلم فإنه يجب رده، يعني
ألا يعتبره حقا. فإذا العقيدة والدين هو الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه في عهده، فكل من أتى بشيء جديد فإنه لا يأمن أن يكون داخلا في قوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، حتى إن أهل العلم أدخلوا في ذلك كما سمعت كل من أحدث بدعة في الاعتقاد من المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلابية والرافضة والسبعية إلى غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة والخفيفة، كل من أحدث حدثا يدخل في ذلك. فلهذا يجب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تماما على أن يحظى بهذه التكرمة العظيمة، وهو ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأمن في يوم الفزع، أمن في يوم الحزن، حيث قال الله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومن أسباب عدم الحزن أنه يأمن قبل تطاير الصحف بأن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك صار اهتمامه المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن على نفسه وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة. السبب الثاني أن يخلص قلبه من الغش والغل لخيرة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام معه من أحبه، والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت أنت مع من أحببت. وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يبغض بعضا منهم أو نحو ذلك، بل يجب عليها أن يحب الجميع لعله أن يحشر في زمرتهم وأن يرد حوض نبيه عليه الصلاة والسلام معه. السبب الثالث أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله جل وعلا، كما ذكرت لك من الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صفة الذين لا يريدون عليه الحوض قال يكون بعدي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. وهذا الأمر شديد في أن المرأة لا يكذب على دين الله، وأيضا إذا خالط أحدا فلا يصدق على كذبه، فلا يصدق من يكذب على دين الله. ولهذا المسألة العظيمة هي هذه، في أن المرأة يعلم الدين ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويعلم الشريعة ولا يعين المرء المسلم من كذب على الدين، بل يجب عليه ألا يصدق أحدا بكذبه وألا يعين أحدا على ظلمه، بل يسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان، لذلك ينتبه المرء لأنه لا يقول شيئا لأنك لا تقول شيئا يكون كذبا على الدين. لأن قد تقول لا أدري، المرء مسألة سهلة، أو إن استطعت أن تنطق بالحق فهذا يعني في من كذب على دين الله، فهذا هذه مرتبة عظمى. أما أن يقول المرء في دين الله جل وعلا بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين. ولهذا ذكر السفاريني رحمه الله في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله إنه يذاد عن الحوض المفتري على الله جل وعلا، يعني من كذب على الله جل وعلا في العقيدة أو في الدين فنسب شيئا إلى الله جل وعلا أو إلى دينه، إنما هو محض تخرص منه، ما اجتهد اجتهادا أخطأ فيه أو هو معذور في اجتهاده، لا، وإنما هو محض تخرص واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين. وهذا أمر يجب على المرء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله جل وعلا. والله سبحانه نهى عن أن يقال عليه ما ليس للمرء به علم، فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقرن بين الشرك وبين القول على الله بلا علم. السبب الرابع.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.